أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستر الأرض في الأرض، والذي يحتمل أنه مملوك للبايع أو لأحد البائعين، أي مملوك لمالك محترم موجود بالفعل. هذا على مستوى شمل الاحتمال، هذا محل كلامنا. فيستدل بهذه الصحيحة على وجود التعريف في محل الكلام. فقلنا بأنه مورد الرواية يختلف عن محل الكلام. مورد الرواية قرة وجدها في بطن دابة اشتراها حديثا، والعادة قاضية لماذا؟ لأن هذه الدابة ابتلعت هذه الضفة حديثا قبل يوم يومين شهر شهرين، مو أكثر من هذا. معنى ذلك أنه يعلم أن هذا المال وهذه الضرة مملوكة لمالك شنو؟ محترم موجود بالفعل. ومن هنا اختلف مورد الرواية عن محل الكلام. في محل الكلام لا يعلم ان الملك لمالك شنو محترم موجود بالفعل. كمان فاز مدخول لمن سابق انقرضوا وبادوا وبادوا وراتهم، لا يعلم بذلك. بينما مورد الرواية هو العلم بوجود مالك موجود بالفعل. واضح. حينئذ كيف السؤال هذا؟ انه كيف يستدل بالرواية في محل الكلام؟ بينا كيفية الاستدلال. قلنا ان الرواية فيها ملاحظة، وهذه الملاحظة هي ان الرواية بالرغم من ان موضوعها هو المال الذي يعلم بكونه مملوك لمالك موجود بالفعل، يعني الداخل في مجهول المالك او اللقطة. واضح. بالرغم من هذا هي تكتفي بتعريف البائع فقط، وان البائع ان لم يعرف هذه الضرة امكن للواجب ماذا؟ ان يتملكها. عرضها البائع فان لم يعرفها فهي لك أو فهو حق بأعمال في التعبير الموجود في الرواية. واضح. فلماذا هذا السؤال؟ لماذا اقتصر في التعريف على خصوص البائع المباشر؟ والحال أنه نحن نعلم بأن لا فرق بين وهذا بين البائع وبين غيره ممن يحتمل أن يكون مالكا علما للسرة. بعضهم أن مالك الثروة كما يحتمل ان يكون هو البائع يحتمل ان يكون هو شنو؟ هو غير البائع. لماذا اختصر في التعريف على خصوص شنو؟ البائع. واضح. لماذا لم نرجع على البائع الذي قبل مثلا؟ لماذا لا نعرف الثروة بشكل عام لكل احد ممن يحتمل ان يكون مالكا لها؟ هذا الاقتصار على خطوط البائع ما هو الوجه فيه؟ هذا السؤال انطرح. واضح. جمعنا هذا السؤال حتى نتمكن من الاستدلال بالرواية هو ان نقول هذا ان الخصوصية في البائع فقط وفقط وكونه صاحب يد على السر، صاحب يد على الدابة فيكون صاحب يد على ما في جوفها، فقط هذه الخصوصية. ما عدا البايع، ما عدا البايع لا يعلم بكونه صاحب يد، وهذا لا يعلم بكونه صاحب يد. لماذا؟ لاحتمال ان الدابة عندما كانت عند ذاك القبل لم تكن قد ابتلعت الشنو؟ الثروة. هذا محتمل. حتى لو فرضنا ان هذا البايع الاول المباشر قد اقترب دابة من بايع اخر من شخص اخر، لا علم بان الشخص الاخر صاحب يد على الشنم على الصلاة، لا علم بذلك. احتمال دليل لكن لا علم بذلك. فقط الذي نعلم بكونه صاحب يد هو منه هو هذا البايع المباشر. هذا الدائع المباشر هذا صاحب يد على من على الدابة وصاحب يد على ما في جوفها من هذا المعنى. فتخصيص التعريف به هذه الجهة لكونه صاحب يد واضح لكونه صاحب يد هذا هو الوجه الاستدلال لماذا بالرواية لوجوب التعريف في محل الكلام حيث يمكن أن يستفاد من الرواية بناء على ذلك هو أن اليد السابقة شنو؟ إمارة على شنو؟ على الملكية. ولذا لابد من عرض المال على من؟ على البائع فإن عرفه فهي له بما حاجه من؟ إلى البينة تعطى لهذا البائع بمجرد أن يعرف هذه الصورة ويقول هذه هي لي إذا عرفها حينئذ تكون له بلا حاجة إلى البينة. إذا نستفيد من الرواية أن اليد السابقة على المال يعتبر الإمارة على ماذا؟ على الملكية. فحينئذ نستدل به في محل الكلام في محل الكلام كنز وجبر في أرض اشتراها من شخص حينئذ نقول بأن هذا الكنز لا بد من عرضه عليه على البائع. رواية الأمر أن الفرق بين مورد الرواية وبين محل الكلام أنه في مورد الرواية تعرض فقط على البائع. لماذا؟ لأننا لا نعلم بكون غيره صاحب يد على من؟ على الضراء. فلذا تعرض على البائع فقط. وأما في محل الكلام فالكنز نعلم بأنه كما أن البائع الأول صاحب يد عليه البائع الذي قبل أيضا شنو؟ صاحب يد عليه والبائع الذي قبل أيضا شنو؟ صاحب يد عليه كلهم أصحاب يد علينا على الكنز. فإذا كنا نعلم بذلك لو فرضنا العلم وهو مفروض في المسألة حينئذ كلهم يكون أصحاب يد علينا على هذا الكنز. فلا بد من عرضها على البائع الأول فإن لم يعرفها على البائع الثاني على البائع القبل وهكذا. هذا هو الفرق. وإلا أصل أن اليد السابقة إمارة على الملكية هذا فإنه يستفاد من هذه الرواية فتدل الرواية على وجوب التعريف البائع في محل الكلام. هذا الاستدلال بالرواية. فمن الواضح أن الاستدلال بهذه الرواية بهذا الشكل يتوقف على إلغاء خصوصية المورد يتوقف على إلغاء خصوصية المورد. المورد ما هو مورد الرواية كما قلنا؟ المال الذي يعلم بوجود مالك له بالفعل. هذا الصراع لها مالك موجود بالفعل هذا هو مورد الرواية. التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام الذي هو شنو؟ المحل الذي لا يعلم بوجود مالك له بالفعل وإنما يحتمل. التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام يحتاج إلى إلغاء الخصوصية والجزم بإلغاء الخصوصية. ومن هنا قد يقال في مقام الإشكال على الاستدلال بالرواية لأنه لا يدخل الجزم بإلغاء الخصوصية. رواية واردة في مجهول المالك يعني في المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل. فمقتضى القواعد هو وجوب شنو؟ وجوب التعريف واضح بشكل عام لكل من يحتمل ان يكون شنو؟ مالكا واضح. وفي خصوص هذه الرواية دلت ماذا؟ على انه يعرف ماذا؟ خصوص شنو؟ البائع. فنلتزم بأن مجهول المالك يجب تعريفه إلى كل من يحتمل أن يكون مالكا إلا إذا كان أحدهم صاحب يد فإنه يتصل في التعريف عليه. أصلا في خصوص مجهول المالك يجب تعريف العلم الى كل من يحتمل ان يكون مالكا ما استقطاع بتبعه المزيد كل من يحتمل ان يكون ماذا مالكا اللقطة ومجهول المالك إلا إذا كان أحدهم أحد من يحتمل كونه مالك منه صاحب يد إذا كان صاحب يد يقتصر في التعريف عليه عملا بهذه الرواية فلنجد أن هذا المضمون كيف نتعدى إلى مضمون لا نعلم وجود مالك له شنو بالفعل لاحتمال أن هذا الكنز مملوك لجماعة وأمة قد تعبت وانقرضت وليس له مالك بالفعل هذا التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية والظاهر أن الجزم بعض تحصيله في محل الكلام هذا أولا ثانيا أن اختصاص الداعية بالتعريف الواضح في الرواية هناك تفسير آخر له غير هذا التفسير الذي يتوقف عليه الاستدلال وذلك لأن نقول أن عدم تعريف غير الداعية واختصار التعريف على خصوص الداعية في مورد الرواية إنما هو من أجل عدم إمكان تعريف غير الداعية هذا جاء على الحج واشترى جزوان للعرح يمون خشاشين على الحج فوجد فيها سنة صرة ويعرف شخص آخر يعني البايع الذي قبل هذا البايع يعرفه لا يمكنه تعريفه وهذا لا يمكنه تعريف ماذا تعريف البايع الذي قبله هذا الصراحة من هذا الشخص ثم ذهب كل ذهب إلى حالة جديدة وقد لا يتمكن من تعريف البائع نفسه هذا في موسم الحج قد لا يتمكن من تعريف البائع نفسه ثم ماذا عن البائع الذي باعه وهكذا وهكذا الواجب في اختصار الرواية على تعريف خصوص البائع ليس هو كونه صاحب يد كما هو مبنى الاستدلال وإنما باعتبار عدم إمكان تعريف غيره بعبارة أخرى عدم إمكان الوصول علما إلى غيره حتى ماذا تعرض عليه هذه الصورة لكي يعرف أنها له عزمة أو ليس له إذا لا يمكن في المقام أن نفترض أن اختصاص التعريف بالباية فقط لأجل كونه صاحب شنو يد حتى نستنبط من الرواية أن اليد السابقة هي عمارة وعلامة على المنشية لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك صعوبة الوصول إلى غير البايع لأجل التعريف فيتصل عليهم على خصوص البايع ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام ليس تاما الرواية الثانية هي مستقل إسحاق بن عمار المروية أيضا في الباب الخامس من أبواب اللقطة الحديث الثالث نقرأ الرواية الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت على إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه يعني في البيت الذي نزل فيه فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونا فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة رجع إلى أهله كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل أصحاب الدار أصحاب المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها هذه الرواية الثانية التي استدل بها أيضا على وجوب التعريف في محل كلامنا. أيضا نقول واضح أن موردها ياهو مجهول في مالك اللفظة. هذا هو موردها جراهم مدفونة في هذا البيت الذي منه. واضح أن هذا البيت كأنه بيت من بيت مكة المعروف حتى الآن أنها تعدي شنو كان شنو حجاج الزوار تؤجر عليهم. وجد هذه الدراهم مدفونة في هذا البيت. هي كونها دراهم قرين على أن هذا ليس كنزا، وهذا دراهم تنطلق إلى الدراهم المضروبة في زمانهم عليهم في زمان تدور رواية في ذات التالية. دراهم تنطلق إلى الدراهم المضروبة والمسلوبة في زمانهم. فإذا هذا ليس كنزا، المال المدفون الذي عثر عليه ليس كنزا، هو مال لأحد من نزل في ذلك البيت من الحجار أو لأصحاب المنزل على أبعد تقدير أو لأصحاب المنزل. فهو مال يعلم له شنو مالك، نعلم بوجود مالك له، وهذا واضح في الرواية. فالرواية ماذا قالت؟ وهذا رجع ماذا إلى الكوفة، وهذا نسي هذا ورجع إلى الكوفة. طب ماذا يصنع هنا؟ ماذا يصنع؟ هل صنع بعيد عليه التعريف؟ لكن هو لا يتمكن من أن يعرف كل من يحتمل أن يكون هذا المال شنو؟ مال شنو؟ ما يتمكن يعرفه، لأن المحتملات كثيرة انتشرة في زقائق ولا يعرفهم، لا يتمكن من أن يصل إليهم حتى يعرفهم. طريقه الوحيد للتعريف هو السؤال ماذا؟ أهل المنزل. سؤال أهل المنزل، أما أنهم هم يعرفون هذا المال فيكون لهم، هل يعرفون من الذي نزل في البيت قبله ويعرفون أن هذا المال لا حتى يعطونه مثلا. إذا الرواية عودة في مثل لقطة في مجهول المالك، وهذا بمعناه العام، وموردها هو المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل لكنه مجهولا عند وجوب التعريف على القاعدة. غاية الأمر أنه لا يعرف فيه، لا يعرفه في الكوفة، لا معنى لذلك، وإنما طريق التعريف منحصر بماذا؟ بالرجوع إلى أهل المنزل على القاعدة أيضا. فإن لم يعرفوها تصدقت بها، وهو حكم ماذا؟ اللقطة مجهولة مالك، هو حكم مجهول المالك لا يملكها، يتصدق بها على أصحابها. واضح هنا لأنه لم يصح الاستدلال بالرواة، ولا نبي عن محن الكلام، نعرض إلى مجهول المالك وتذكر حكمه، هذا هو حكمه. كيف يفعل الاستدلال بهذه محن الكلام؟ استدلال بهذه محن الكلام أيضا نغير الوجه الذي ذكرناه في الرواية السابقة، وحاصله هو أن يقال أن الاقتصار التعريف على أهل المنزل لأجل ماذا؟ بليات لأجل كونهم أصحاب يد، لأنهم أصحاب يد على المنزل، فهم أصحاب يد علينا على ماثل منزل، أصحاب يد على ماثل منزل. فحينئذ هذا هو الوجه في اختصار التعريف عليهم. ومن هذا المستدل يقول، ومنه يظهر أن اليد السابقة مار علي ملكية، فلذا يجب عرض المال عليهم، فإن عرفوه دفع إليهم بلا حاجة إلى دليل. هذا استدلال، قال الاستدلال واضح ما فيه، باعتبار أن اقتصار التعريف عليهم كما قلنا لا لأجل أنهم أصحاب يد، وإنما لأجل عدم إمكان الوصول إلى محتملات المحتملات في المالك إلا ماذا؟ إلا عن طريقهم. وإلا ليس لهم خصوصية من حيث كونهم أصحاب يد على هذا. ما هذا في الكوفة لا يتمكن أن يصل إلى كل من يحتمل أن يكون مالكا لهذا المال إلا عن طريق منه إلا عن طريق أهله منزل. فارجع إلى أهل المنزل ولزوم تعريف أهل المنزل يحتمل فيه احتمال معتمد أن يكون من هذه الجهة لا من جهة كونه أصحاب يد على هذا السنة هذا المال. وهذه الرواية أيضا الجواب عنها هو نفس الجواب عن الرواية السابقة. واضح هذا بالنسبة إلى هذا الجواب. الجواب الأول أيضا نجري فيها وهو صعوبة إلغاء السنة خصوصية، يعني الجزم بعدم الخصوصية والجزم بعدم الفرق والجزم بالتعدي كما هو مشكلة في الرواية الأولى ومشكلة أيضا في الرواية الثانية. لماذا؟ لأن كل منهما مورده أصلا المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل وعلى غير محل كلامنا. التعدي منه إلى محل الكلام هذا يحتاج إلى جزم بإلغاء الخصوصية، هذا أولا. وثانيا الجواب الآخر الذي ذكرناه وهو أنه يحتمل احتمال وارد في الرواية أن يكون الاقتصار على أهل المنزل باعتبار صعوبة الوصول ماذا إلى غيرهم ممن يحتمل كونه مالكا، هذا الجواب الثاني. طبعا الرواية السابقة هذا الكلام النبه هذه أن هذا الكلام نقوله في الرواية السابقة بناء على أن الطر في بطن الدابة تابع للدابة حتى تكون اليد على الدابة يدا الأمة على الطر. فيجي استدلالهم ويجي الجواب المتقدم. وما قلنا بأن الطر أجنبية على الدابة ليس تابع للدابة، النبي عن الدابة شنو تابع للدابة، ليس تابع للدابة. النبي جاء في مكان آخر ووضعت في هذه في بطن الدابة، ليست تابعة للدابة. فاليد على الدابة لا شككنا في كونها يدا على الشيء الأجنبي الموجود في بطن الدابة، حينئذ الأمر سهل والأمر واضح. لا يصح الاستدلال أصلا بهذه الرواية. لماذا؟ لأن البايع ليس صاحب يد على ما لا على فيما في بطن الدابة حتى يقال أن الاقتصار على تعريفه وعرض المال عليه من جهة كونه صاحب يد، حتى نستفيد من ذلك ماذا؟ أن اليد السابقة عمارة على الملكية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة والأخيرة هي الرواية اللي قريناها سابقا، هي موثقة محمد بن قيس مروية في نفس الباب الحديث الخامس، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وإنما عبر عنها بالموثقة لاعتبار الحسن بن محمد بن سماع الذي هو من الواثقي الموثقين. عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى علي، ونقرأ هذه الرواية، قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها. هذه الرواية قدم سابقا ان السيد الخوي قدس الله نفسه في هذه الرواية يحملها دائما على الكنز. قدم قال وجد ورقان يعني كنزا فيه ورق، ليش؟ لقرينة شنو التعريف. يقول لأن الورق إذا لم يكن كنزا كان مجرد سكة، والسكة ليس فيها شنو علامة حتى يمكن فيها التعريف، بينما الورق ظاهرة في إمكان شنو التعريف. فإذا لابد أن نقول هذا الورق الذي وجده شنو؟ في كنز، يعني ككنز. حينئذ ممكن فيه شنو؟ تعريف. فالأمر بالتعريف حينئذ يكون ممكنا. فإذا حضن على من؟ على الكنز. فنحن أنه على الكنز حينئذ يقال بأنه فهذا وجد كنزا في فريضتين، الرواية تأمره بماذا؟ بالتعريف. إذا يجب شنو؟ التعريف الكنز الذي يجده في محل الكلام، يعني في الأرض التي يشتريها من غير خير يجب فيها شنو؟ التعريف. واضح ان الاستدلال بهذه الروايه هو اضعف من الاستدلال بالروايتين السابقتين. اما هو لو كما تقدم من ان الروايه وارده في اللقطه في مجهول المالك لا في الكنز، لان الدليل الذي استدل به الشيخ الخوي قدس الله نفسه على انها وارده في الكنز ليس تاما كما تقدم مناقشه. من قال ان السبك ليس فيها شنو؟ علامه. وهذا القرآن الحسين فيما تقدم واضح انه يمكن تعريف السنة الدراهم والدنانية قرآن رواية سابقة. الشفة فيها علامات خصوص في الزمن السابق، مو معنى يخرج شفة متشابهة ومتساوية من جميع الجهات، تختلف بالصغر بالكبر بالوزن بالرشد بعدم الرشد الى اخره، تختلف. مضافا الى ان كان التعريف بالشركه حتى لو اتفقت في كل شيء بالظروف الظروف التي تحيط بها مدفون على الشركه في هذا المكان وجدها في هذا في هذا الوقت في هذا الوقت متفرقه مجموعه، يمكن اختلاف الظروف ان تكون علامات على ما لا على السكه، ويمكن تعريف السكه على اساسها. فإذا هذا ليس قرينة على ماذا؟ على حمل الرواية على الكنز، بل نقول أن هناك ذكرنا سابقا أن هناك دراهم يمكن الاستناد إليها لإثبات أن السكة التي عثر عليها ليست كنزا من قبيل هو نفس التعريف نفس العبارة وجد ورقا في خريبة، لأن الكنز خصوصية زائدة تحتاج في مكان البيان الى شنو؟ الى اغراضها والتعبير عنها. يعني يقول وجد ورقا مكنوزا مدفونا في الارض حتى من هذا القبيل فيه خصوصيه تحتاج في مقام الاثبات الى التعبير عنها. فاذا قال مجرد وجد ورقا في خرجتين الذي يتبادر الى الذهن من ذلك هو انها وجدها لا على هيئه شنو؟ كان. كذلك القرينة الأخرى قرية وإلا تمتع بها، تمتع بها قلنا هذا التعبير وارد في باب اللقطة، تمتع بها إشارة إلى أنه لا يملكها وإنما شنو يستطيع أن يتفرق فيها مع الضمان، وهذا هو حكم اللقطة. الرواية محمولة على اللقطة وليس على الشنو على الكن، هذا أولا. ثانيا أن التعريف الرواية مطلق لا تقضي افرض صاحب القرضة حتى يمكن الاستدلال بالرواية نظير الاستدلال بالروايات السابقة. عرف رجل وجد ورقا في خريدتين قال عرفها، عرفها من عرفها؟ ما بين عرفها لصاحب الخريدة حتى يقول صاحب الخريدة صاحب يعني فنستنبط منها من اليد علامة على شنو؟ على المسير. ليس هكذا، أخرجها مطلقا لكل من يحتمل أن يكون مالكا لها، وهذا اللقطة وهذا هو حكم شنو؟ حكم اللقطة. الرواية ليس فيها في الروايتين السابقتين تعريف لشخص معين وهذا هذا الشخص معين صاحب يد فتنفع في مقام الاستدلال، ليس فيها ذلك حتى يستدل بها في محل كلام. هذا ثانيا. وثالثا ان الروايه يعني هناك قرينه اخرى ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه على انه لا بد من حملها على الخريبة التي يعلم وجود مالك لها، التي يعلم وجود مالك لها لا بد من حملها على الخريبة التي يعلم وجود مالك لها. يعني بعبارة أخرى لا وجود مالك تابع لها. وهذا الفنه يجوز صحيح محمد بن مسلم المتقدم اللي بيناها صحيح محمد بن مسلم تفرق بين المال الذي عثر عليه يقول ان كان انجلع عنها اهدها فهي لا يعني الواجب وان كانت معمورة فهي لهم ويجب عليه كانت تعريفهم وعرضها عليهم فكان التعريف يختص بماذا بماذا كان اهل الخريبة موجودين موجودين فعلا منجلع عنها اهلها اذا انجلع عنها اهلها لا يجب التعريف والتعريف يختص بما اذا كان اهلها موجودين فيها. قل بهذا الطريق نحن صحيحة محمد بن قيس موثقة محمد بن قيس اليمين على ما اذا كان اهل القريبة موجودين فعلا واصحاب القريبة موجودين فعلا وبذلك يتأكد ما قلناه في الإشكال الأول من أن الرواية أجنبية عن محل كلام بمعنى أن المال يعلم وجود مالك محترم له موجود هنا بالفعل وعبر محل الكلام. هذا هو الجواب الثالث أو قليل على دعم الجواب الأول في الحقيقة. ومن هنا يظهر عدم ثمانية الدليل على لزوم الرجوع الى البايع اللاحق قبله عن ماذا عن البايع الذي قبل في الكنز الذي يعثر عليه مشتري الارض سواء علم هذا المشتري بعدم وجود مالك له بالفعل كما هو الفرق المسألة استعرق لي فرغم قلنا لا استعرق في ماذا في تملك الواجب له ووجوب الخمس عليه اذا علم بانه شنو اهل الكنز انقرضوا وبعده يعلم بعدم وجود مالك بالفعل او كان يحتمل وجود مالك بالفعل اللي هو شنو محل كلامنا ماكو فرق بينهما. نعم اذا علم وجود مالك له بالفعل دخل في ذاتنا مجهولا مالي فيجب عليه التعريف بالنحو الذي ذكر في الرواية او نرجع للقواعد في باب مجهولا مالي. هذا كله في الاستدلال على وجوب التعريف وتبين بانه يظهر انه لا دليل على وجوب التعريف لا قاعدة اليد تنهر لإثبات وجوب التعريف في محل كلامنا اللي هو شنو كنز هذا كنز وجده في الارض التي اشتراها ولا روايات تنهض لاثبات وجود التعريف في محل كلامنا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.